ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة في الحقيقة في هذه الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى سنتناول الحديث حول شخصية ضخمة ثار حولها الجدل كثيرا فبين حقائق تذكر وبين أمور لا تستطيع أن تثبتها من الناحية التاريخية لأن أمور تخالف الواقع وما كان منه. هذه الشخصية شخصية الإمام الكبير اللي استطعنا نقوله إمام كبير في الحقيقة لأثره يعني وصفه بالإمام أمر لا إشكال فيه يعني لا إشكال فيه وإن خلف في أشياء وإن خالفه غالب الناس وإن نشأ مذهب باسمه هذا المذهب هو مخالف لما كان عليه أهل الحديث أن نتكلم عن المذهب عند المتوسطين والمتأخرين لا سيما بعد مرحلة محمد بن عمر الرازي. طبعا هذا الإمام هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري مولود سنة 260 هجرية ومتوفى سنة 24 و300 رجل عاش 64 سنة هجرية الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. أبو الحسن الأشعري له 3 كتب تستطيع أن تتبين منها مذهب الرجل وتستطيع أن تقول أنه لم يكن هناك خلافات كبيرة جدا بين ما قرره مثلا أبو الحسن الأشعري وبين الثابت في كتب الإمام أحمد بن حنبل وكتب أهل السنة. هذه 3 كتب قد تجد الأشاعرة مختلفين أصلا في إثباتها للإمام أبو الحسن الأشعري وطبعا رسالته اللي هي رسالة لأهل الثغر وكتاب اللمع وكذلك كتاب الإبانة و3 كتب موجودة بتحقيقات جيدة جدا وتثبت بما لا مجال فيه للشك أن أبو الحسن الأشعري لم يكن رجلا عاديا كان رجلا فوار الذهن ذكيا تنقل بين أكثر من فكرة وكذلك تلقى الفقه على مجموعة فقهاء وله تطورات في حياته يعني المرحلة الأولى قبل أن يتزوج أبو علي الجبائي أمه كان له وضع ثم لما تزوج أبو علي الجبائي هو إمام كبير من أئمة المعتزلة لما تزوج أمه يقال وهذا كلام يعني ما نستطيع أن نقول أنك تثبته حقيقة أنه انتقل مباشرة للاعتزال. طب يقولون ظل على الاعتزال 40 سنة لمناظرة والمناظرة معروفة ومشهورة جرت بينه وبين أبي علي الجبائي انتقل على إثرها إلى مذهب أو مجمل أو ما نستعقل أن مذهب الإمام الأشعري ثم ظل وقتا من الزمن فلما اطلع على كتب الإمام أحمد قال في نهاية حياته وأموت على ما مات عليه أحمد بن حنبل. والحقيقة أنت لا تستطيع أن تقول أن التفاصيل التي ذكرها أبو الحسن الأشعري في كتبه وما ذكرت عنه هي التفاصيل المذكورة في كتابات الإمام أحمد أو إملاءات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لكن الذي أريد أن أقوله أن هناك كثير من الإشكاليات في قصة وتاريخ أبو الحسن الأشعري. يعني ما كان أبو الحسن الأشعري خلوا من كل خير قبل أن يتزوج أبو علي الجبائي بأم أبي الحسن الأشعري فيصير إلى المذهب ثم كونه ظل 40 سنة كاملة هذا كلام كذلك من الناحية التاريخية في إشكالية. إشكاليته إنه قبل 40 سنة أبو الحسن الأشعري كان له كلام في الرد على المعتزلة. طيب يعني المذهب مذهب وتطورات مذهب أبو الحسن الأشعري تطورات غريبة جدا يعني مرحلة الباقلاني بخلاف مرحلة الأميدي بخلاف مثلا الجويني بخلاف أبو حامد الغزالي ثم مرحلة المتأخرين التي تستطيع أن تقول إن رأسها ورأس الكتب المدرسية محمد بن عمر الرازي. محمد بن عمر الرازي يعني خلط الفلسفة والتصوف الاستشراقي أو الإشراقي بالمذهب الأشعري وخاض خوضا شديدا في علم الكلام يعني التوسع في قوانين علم الكلام والمصطلحات الكلامية لم يكن في عصر أبو الحسن الأشعري بهذه الصورة. أبو الحسن الأشعري يعني رجل فوار الذهن، عاقل، صاحب ملكة في الجدال، له جهد كبير جدا في الدفاع عن ما اقتنع به، هذا الذي تستطيع أن تقوله. هذه الكتب الثلاثة ما يميزها أنها تتكلم في مجملات المعتقد وكليات المعتقد، لم يخد في الخلافات الشديدة التي حصلت بعد ذلك، خلافات الكلامية على إثر التوغل الشديد للفلسفة والمنطق ومثل هذه الأشياء في الدرس الكلامي. على كل حال هذه مقدمة سريعة بالنسبة لهذه المسألة. طبعا رسالة الأهل الثغر من الكتب المهمة جدا، وهي منسوبة يقينا حقيقة كما حققه دكتورنا شيخنا الشيخ دكتور محمد السيد الجلاند عليه رحمة الله، هي منسوبة يقينا للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وإن كان بعض الأشاعرة كثرة الأفكار الموجودة في كتب أبو الحسن مما يخالف معتمدات المتأخرين من الأشاعرة، تجعل كثير من الأشاعرة أعمدة الأشاعرة خاصة في العصر الحديث يجنح إلى نفي بعض هذه الكتب ومحاولة عدم نسبتها إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وهي منسوبة له بما لا مطعن فيه، ككتاب اللمع ورسالة إلى أهل الثغر وكذلك كتاب الإبانة ومن الكتب اللمع. أنا أردت أن أبدأ هذه السلسلة سريعا بكتاب الرسالة إلى أهل الثغر، لعله يكون يعني أولها في التدرج في هذا الباب. ونحن إذا شرحنا هذه الكتب الثلاثة تبين لنا كما يقول جورج مقدسي إن أصلا الأشاعرة بعد أبي الحسن الأشعري على خلاف ما كان عليه أبو الحسن الأشعري، يعني أبو الحسن صار مشرقا وصارت أشاعرة مغربين، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. حقيقة في فرق كبير جدا جدا بين ما قرره أبو الحسن ويمكن تلامذة أبي الحسن وبين ما قرره الأشاعرة المتأخرون. تستطيع أن تقول إن المذهب تشظى، يعني صار إلى منحى آخر تماما لم يقصده حتى ولا خطر ببال أبي الحسن الأشعري. فكون هؤلاء يقولون نحن أشعري، يقولون لا، أنتم على مذهب هو بخلاف المذهب الذي كان عليه الإمام الكبير أبو الحسن الأشعري رحمه الله. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي حبب إلينا التمسك بالسنن الهادية، وهذه بداية موفقة جدا. ومن آخر ما كتب أبو الحسن الأشعري، هذه الكتب من آخر ما كتب، ولا كتابات ثبت كتابات أبو الحسن كثيرة جدا ذكرها ابن عساكر في تبيين كذب المفتري وغيره، وابن فورك ذكر كذلك أثبات لمؤلفات أبو الحسن الأشعري. لكن نتكلم الآن على هذه القضية على وجه الخصوص، قضية أبواب المعتقد وتقريره لأبواب المعتقد. يقول: الحمد لله الذي حبب إلينا التمسك بالسنن الهادية، وجنبنا سبل البدع المردية، وكنف قلوبنا بثلج اليقين. اليقين لا يكون إلا بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام في البداية، كأنه في البداية يضع ما سيسير عليه. يقول حبب لنا التمسك بالسنن الهادية، وجنبنا سبل البدع المردية. البدعة طريقة في الدين مخترعة تخالف ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، والبدعة تكون في الاعتقادات وفي العبادات ليست في الوسائل. قال: وكنف قلوبنا بثلج اليقين، وأعزنا بسلطان الدين بحجته، وجعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين، ولا نجاة إلا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وبإمامته معتصمين صلى الله عليه وسلم، ووهب لنا من أنس الجماعة، الجماعة والحث على الجماعة والبعد عن الفرقة. قال: ما زالت به وحشة الشذوذ والبدع. يا سلام يا سلام. حمدا نحوز فيه شرف طاعته، نحصل به شرف الطاعة، ونستمرئ به بحميد مواهبه سبحانه. وصلى الله على محمد سيد الداعي إليه، والسفير بيننا وبينه، الذي أيده الله عز وجل بآياته، حججه وبيناته، وقطع دواعي الشبه فيه بمعجزاته، حتى أنهج يعني وضح السبيل إليه، ونبه على ما في أفعاله من وجوه الأدلة عليه بأوضح بيان وأظهر برهان، حتى غامر الباطل حاميا خبيرا، وأضاء الحق غالبا منصورا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى بالحجة والبرهان صلى الله عليه. وسلم تسليما كثيرا. قال يبدأ يتكلم في بعد هذه المقدمة السريعة الخاطفة عن سبب تأليفه لهذا الكتاب. قال: أما بعد، أيها الفقهاء والشيوخ من أهل الثغر، أهل الثغر بعث له يستوضحون أمور في الدين فأجابهم بهذه الرسالة. أيها الفقهاء والشيوخ من أهل الثغر بباب الأبواب، حرسكم الله بسلطانه وأيدكم بنصره. وهذا افتتاح مليح، فيه ملحة وفيه جمال أن تدعو لمن سألك سؤالا: اعلم أيدك الله، وفقك الله، نصرك الله. قال: فقد وقفت على ما ذكرتموه في كتابكم، رسالتكم يعني، الوارد علي بمدينة السلام، مدينة السلام بغداد العراق، فأسأل الله عز وجل أن يعيدها لسابق عزها. قال: من خير نعم الله عليكم واستقامة أحوالكم، هم ذكروا له هذا، فأسرني وكثر الله عز وجل عليه شكري، يعني استحسن ذلك وأحبه وشكر الله عز وجل على أن جعلهم على هذه الحال الطيبة. قال: ورغبت إليه تعالى مجتهدا في تمام ما أولاكم وإسباغ نعمه علينا وعليكم، وهو تعالى ولي الإجابة وحقيق بحميد الموهبة سبحانه وتعالى. قال: ووقفت أيدكم الله على ما ذكرتموه من إحمادكم جوابي على المسائل التي كنتم أنفذتموها إلي في العام الماضي، يرسلون إليه فيرسل لهم بالإجابة، فالإجابة هذه تزيل عنهم شبهات وإشكاليات فيشكرونه على ذلك وامتدحون ما قاله. قال: هو سنة 97 و200، خلي بالك من دي، 97 و200، ووقوع ما ذكرته لكم فيها الموقع الذي حمدتموه وعرفتم وجه الصواب فيه، وإعراضكم عمن ألقى تلك المسائل واحتال في متابعتكم إياها، يعني حاول إقناعكم بالشبهات والغلطات. وحمدت الله عز وجل على حراستنا وإياكم من شبه الملحدين في دينه. قال: والصادين عن اتباع رسله، وسألته أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بحبله والمقيمين على الوفاء بعهده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: ووقفت على ما التمستموه من ذكر الأصول التي عول عليها، التي عول سلفنا رحمة الله عليهم عليها، عول يعني اعتمدوا عليه هذه الأصول، الأصول في أبواب المعتقد والأخبار. قال: وعدلوا إلى الكتاب والسنة من أجلها، لم يذهبوا إلى قوانين المتكلمين ولا المنطق ولا الفلسفة ولا كلام أهل الكتاب. قال: واتباع خلفنا الصالح لهم في ذلك، وعدولهم عما صار إليه أهل البدع من المذاهب التي أحدثوها وصاروا إلى مخالفة الكتاب والسنة بها. ما حصلت بدع بعد ذلك بعد الصحابة، كل احنا نلتمس ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. قال: وما ذكرتموه من شدة الحاجة إلى ذلك، وهذا أصل كبير عظيم، من تمسك به نجا من كثير، بل نجا من كل الشبهات والشهوات والأضاليل والأغلطات، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أقوالهم في المسألة. قال: فبادرت أيدكم الله بإجابتكم إلى ما سألتموه لما أوجبه من حقوقكم والكرامة لكم، إنما أجيبكم لأن لكم حقا علي. قال: وذكرت لكم جملا من الأصول مقرونة بأطراف من الحجاج تدلكم على صوابكم في ذلك وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه من مخالفتهم وخروجهم عن الحق الذي كانوا عليه قبل هذه البدع معهم، ومفارقتهم بذلك الأدلة الشرعية وما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام منه ونبه عليها، وموافقتهم بذلك لطرق الفلاسفة الصادين عنها، فلاسفة طرقهم وكلامهم يصد عما كان عليه السلف، والجاحدين لما أتت به الرسل عليهم الصلاة والسلام منها، وهذه طريقة مخالفة لطريقة الفلاسفة بخلاف الذين عجنوا أو خلطوا المذهب بالفلسفة وعلم الكلام بصورة قوية بعد ذلك. قال: ولم ألكم، يعني لم أقصر، وسائر من تأمل ما ذكرته نصحا لما يوجب علي من حق نعم الله فيكم، وأرجوه من نيل الثواب بإجابتكم مستغنيا في ذلك بالله عز وجل ومتوكلا عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. وبدأ سيذكر بعد ذلك أحوال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة، الإنسان ينبغي أن يدرك ما كان عليه أهل الجاهلية، إذا أدرك الإنسان ما كان عليه أهل الجاهلية انفكت له عقد كثيرة ولذلك من عظيم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، تنقض تضيع. والصحابة كانوا أعظم الناس قدرا في الإيمان لأنهم عايشوا الجاهلية وعرفوها وعرفوا ما فيها وعرفوا مسالكها، ولذلك كان يصعب جدا أن يضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إن في النهاية هم عرفوا هذه الطرق وعرفوا أنها طرق ضلال فحادوا عنها، بخلاف الذين لا يعرفون الشر فيقعون فيه على أنه خير. ولذلك قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذه مشكلة كبيرة، فمعرفة أحوال العرب قبل البعثة هذا أمر في غاية الأهمية لاستقامة دين الإنسان، ومعرفة أمور الجاهلية عموما أمر مهم، ومعرفة أهل حال أهل البدع وما شابه ذلك، وهذا يشبه معرفة الحديث الضعيف وتبين الحديث الضعيف حتى يميز بينه وبين الحديث الصحيح. قال: اعلموا أرشدكم الله أن الذي مضى عليه سلفنا، المقصود بالسلف أصالة فئة الصحابة، جموع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباعهم ومن اتبعهم من صالح خلفنا، أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى سائر العالمين وهم أحزاب متشتتون وفرق متباينون، منهم كتابي يدعو إلى الله بما تفرد به في كتابه وفلسفي، يبقى في أشياء معروفة في الكتاب والسنة مشهورة ومعروفة وأجمع على السلف، وفلسفي قد تشعبت به الأباطيل في أمور مأخوذ من الفلسفة والنحل الأخرى، يدعيها بقضايا العقول، وبرهمي، يقصد بالبرهمي البراهيمة يعني ديانة الهندية القديمة، وبرهمي ينكر أن يكون لله رسول، ينكرون الرسالة أصلا، ودهري يدعي الإهمال، يعني لما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الله عز وجل رد عليهم بقوله: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قال الإهمال أن الله عز وجل يعني خلق الخلق وأهملهم. قال: ويخبط في عشو الضلال، في ظلام الضلال. وثنوي قد اشتملت عليه الحيرة، الثانوية القائلون بإلهين اثنين، إله للخير وإله للشر، أصحاب الديانة المانوية والزرادشتية. وقال: ومانوي وثانوي قد اشتملت عليه الحيرة، ولو كان فيما لا تدري الله لفسدته. وقال: ومجوسي الذين يعبدون النار، أو المجوس قالوا هم فرق شتى، منهم من كان يعبد الكواكب ومنهم عبدة الأصنام، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان مكلفا بكسر مذاهبهم وقام عليهم الحجة قولا وعملا، ومنهم من جعل الملائكة بنات الله تبارك وتعالى ونسبوها لله تبارك وتعالى، ومن يعبد النار. قال: ومجوسي يدعي ما ليس له به خبرة، وصاحب صنم يعتكف عليه لما عباد الأصنام ويزعم أن له ربا يتقرب بعبادة ذلك الصنم إليه، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: لينبههم جميعا على حدثهم ويدعوهم إلى صحة توحيد المحدث لهم. يبقى جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في هذه الضلالات والأباطيل، عباد الأصنام والنار والمجوس واللي بيقولوا بإلهين إلى غير ذلك، والملحدين الذين ينكرون الله تبارك وتعالى والدهريون إلى غير ذلك. قال: لينبههم جميعا على حدثهم، يعني خروجهم عن الجادة، ويدعوهم إلى صحة توحيد المحدث لهم سبحانه وتعالى، ويبين لهم طرق معرفته بما فيها من آثار صنعته جل جلاله، ويأمرهم برفض كل ما كانوا عليه من سائر الأباطيل بعد تنبيهه عليه الصلاة والسلام لهم على فسده، ويهدم ثم يبني، يهدم صرح الشرك ليبني مكانه صرح الإيمان والتوحيد. قال: ودلالته على صدقه فيما يخبرهم به عن ربهم تعالى بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة التي أيده الله تبارك وتعالى بها، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكانت فطنته تنبيك بالخبر، سلم فطنته، وما يعني لو أشير إلى أحد أنه يكون رسول في الجاهلية ما كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكمال صفاته وكمال أوصافه صلى الله عليه وسلم. قال: ويوضح لهم سائر ما تعبدهم الله عز وجل به من شريعته، وأنه عليه الصلاة والسلام دعا جماعتهم إلى ذلك. فهذه مقدمة يريد أن يقول بها إن العالم كان يموج في الضلال، ورد في الحديث إن الله عز وجل نظر إلى ناس عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقد كان أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.